فصل. التوبة إذا اجتمعت شرائطها فهي مقبولة لا محالة، ولا يخفى عليك ذلك إن فهمت معنى القبول. فمعنى القبول أن يحصل في قلبك استعداد القبول لتجلي أنوار المعرفة في القلب، وإنما قلبك كالمرآة يحجبه عن التجلي كدورات الشهوة والرغبة فيها، ويرتفع من كل ذنب ظلمة إليه، ومن كل حسنة نور إليه، فالحسنات تصقل النفس. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أتبع السيئة الحسنة تمحها. هامش: حديث صحيح رواه أحمد والحاكم وابن حبان والترمذي، ولفظه اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن، انتهى. ونسبة التوبة إلى القلب نسبة الصابون إلى الثوب، ولا بد أن يزول منه الوسخ إذا استعمل فيه على وجهه. ومن تاب فإنما يشك في قبول التوبة، لأنه ليس يستيقن تمام شروطها، كما أن من شرب المسهل لا يستيقن حصول الإسهال به، لأنه لا يدري وجود تمام الشرائط في أدويتها. ولو تصور أن يعلم ذلك لتصور أن يعلم القبول في حق الشخص المعين، ولكن هذا الشك في الأعيان لا يشككنا في أن التوبة في نفسها بطريق القبول لا محالة. فصل. علاج التوبة حل عقدة الإصرار، فإنه لا مانع منها سوى الإصرار، ولا حامل عليه سوى الغفلة والشهوة، وذلك مرض في القلب، وعلاجه كعلاج أمراض البدن، لكن هذا المرض أكثر من مرض الأبدان لثلاثة أسباب: أحدها أنه من مرض لا يعرف صاحبه أنه مريض، وهو كبرص على وجه من لا مرآة له، فإنه لا يعالجه لأنه لا يعرفه، ولو أخبره غيره ربما لم يصدقه. الثاني أن عاقبة هذا المرض لم يشاهدها الإنسان ولم يجربها، فذلك تراه يتكل على عفو الله ويجتهد في علاج مرض البدن غاية الجهد. الثالث وهو الداء العضال، فقد الأطباء، فإن الطبيب هو العالم العامل، وقد مرض العلماء في هذه الأعصار مرضا عسر عليهم علاج أنفسهم، لأن الداء المهلك هو حب الدنيا، وقد غلب ذلك على العلماء واضطروا إلى الكف عن تحذير الخلق من الدنيا كي لا تنكشف فضيحتهم، فافتضحوا لما اصطلحوا على الإقبال على الدنيا والتجاذب لها والتكالب عليها، فبهذا السبب عم الداء وانقطع الدواء، واشتغل الأطباء بفنون الإغواء، فليتهم إذا لم يصلحوا لم يفسدوا، وليتهم سكتوا وما نطقوا، بل صار كل واحد كأنه صخرة في فم الوادي، لا هي تشرب ولا تترك الماء ليشربه غيرها. وجملة القول في علاجه أن تنظر في سبب الإصرار، وهو يرجع إلى خمسة أبواب: أولها أن تتفكر لتعلم أن كل ما هو آت قريب، وأن البعيد ما ليس بآت، وأن الموت أقرب إلى كل أحد من شراك نعله، فما يدريه لعله في آخر أيامه أو في آخر سنة من عمره. ثم يتفكر أنه كيف يتعب في الأسفار فيركب الأخطار خوفا من الفقر في الاستقبال. الثاني أن اللذات والشهوات أخذت بمخنقه في الحال، فليس يقدر على قلعها، وعلاجه أن يتفكر أنه لو ذكر له طبيب لو ذكر له طبيب نصراني بأن شرب الماء البارد يضره ويسوقه إلى الموت وهو ألذ الأشياء عنده، كيف يتركه؟ فليعلم أن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم أصدق من الطبيب النصراني، والخلود في النار أشد من الموت بالمرض، وليقرر على نفسه أنه إذا كان يشق عليه ترك اللذات أياما قلائل فكيف لا يشق عليه ملابسة النار والحرمان عن الفردوس ونعيمه أبد الدهر. الثالث أنه يسوف بالتوبة يوما فيوما، وعلاجه أن يتفكر ويعلم أن بناء خطر السعادة والشقاوة على ما ليس إليه جهل، فمن أين يعلم أنه يبقى إلى أن يتوب، وأن أكثر صياح أهل النار من التسويف لأنهم سوفوا حتى فاجأهم مرض ساقهم إلى الموت، كيف وإنما يسوف لأنه يعجز عن قمع الشهوات في الحال، فإن كان ينتظر يوما يسهل فيه قمع الشهوات فهذا يوم لم يخلق أصلا، بل مثاله مثال امرئ يريد أن يقلع شجرة عجز عنها لضعفه وقوة رسوخ الشجرة فيؤخر إلى السنة القابلة، وهو يعلم أن الشجرة تزداد كل يوم رسوخا وقوته تزداد كل يوم قصورا ونقصانا، وذلك غاية الجهل. الرابع أن يعد نفسه بالكرم والعفو، وذلك غاية الحمق، أو ردها الشيطان في معرض الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والأحمق من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله تعالى. هامش أخرجه الترمذي، انتهى. الخامس أن يكون والعياذ بالله شاكا في أمر الآخرة، وقد ذكرنا علاجه في خاتمة الأخلاق الذميمة. فصل: التوبة من الذنوب كلها مهمة واجبة، وعن الكبائر أهم، والإصرار على الصغيرة أيضا كبيرة، فلا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع رجوع واستغفار. هامش: الأقرب في تعريف الكبيرة أنها كل ذنب رتب الشارع عليه حدا وصرح بالوعيد عليه، انتهى. وتواتر الصغائر عظيم التأثير في تسويد القلب، وهو كتواتر قطرات الماء على الحجر، فإنه يحدث فيه حفرة لا محالة مع لين الماء وصلابة الحجر. وتعظم الصغيرة بأسباب: أحدها أن يستصغرها العبد ويستهين بها فلا يغتم بسببها. قال بعضهم: الذنب الذي لا يغفر قول العبد ليت كل شيء عملته مثل هذا. الثاني السرور بها والتبجح بسببها واعتقاد التمكن منها نعمة، حتى أن المذنب لا يفتخر فيقول: ما رأيتني كيف شتمته وكيف مزقت عرضه وكيف خدعته في المعاملة، وذلك عظيم التأثير في تسويد القلب. الثالث أن يتهاون بستر الله عليه ويظن أن ذلك لكرامة عند الله تعالى، ولا يدري أنه ممقوت وقد أمهل ليزداد إثما فيكون في الدرك الأسفل من النار. الرابع أن يجاهر بالذنب ويظهره أو يذكره بعد فعله، وفي الخبر: كل الناس معافى إلا المجاهرين، رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. الخامس أن يصدر الصغيرة عن عالم يقتدى به، فذلك عظيم لأنه يبقى بعد موته، فطوبى لمن مات وماتت معه ذنوبه، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وروي أن بعض علماء بني إسرائيل تاب عن ذنوبه وبدعته، فأوحى الله إلى نبي زمانه أن ذنبك لو كان فيما بيني وبينك لغفرته لك، ولكن كيف بمن أضللت من عبادي فأدخلتهم النار. وعلى الجملة فلا باعث على التوبة إلا الخوف الصادر عن البصيرة والمعرفة. فلنذكر فضيلة الخوف. الأصل الثاني في الخوف، وقد جمع الله تعالى للخائفين الهدى والرحمة والعلم والرضوان، وناهيك بذلك فضلا، فقال تعالى: هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. وقال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال الله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. وقال صلى الله عليه وسلم: رأس الحكمة مخافة الله. هامش رواه الحكيم في نوادره وابن لال في المكارم عن ابن مسعود رضي الله عنه، وضعفه البيهقي. وقال عليه السلام: من خاف الله تعالى خافه كل شيء، ومن خاف غير الله تعالى خوفه الله من كل شيء. هامش رواه أبو الشيخ ابن حبان في كتاب الثواب عن أبي أمامة رضي الله عنه بسند ضعيف جدا، انتهى. وقال عليه السلام: قال الله تعالى: وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي خوفين، ولا أجمع له أمنين، فإن أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة، وإن خافني في الدنيا آمنته يوم القيامة. هامش رواه ابن حبان في صحيحه والبيهقي في الشعب من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ورواه ابن المبارك في الزهد وابن أبي الدنيا في كتاب الخائفين من رواية الحسن مرسلا. فصل: اعلم أن حقيقة الخوف هو تألم القلب واحتراقه بسبب توقع مكروه في الاستقبال، وقد يكون ذلك الخوف من جريان ذنوب، وقد يكون الخوف من الله تعالى بمعرفة صفاته التي توجب الخوف لا محالة، وهذا أكمل وأتم، لأن من عرف الله خافه بالضرورة. ولذلك قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقد أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام: خفني كما تخاف السبع الضاري. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أخوفكم لله تعالى. هامش رواه الشيخان البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها بلفظ: والله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية، انتهى. واعلم أن الواقع في مخالب السبع إنما لا يخافه إذا لم يعرف السبع، فإن من علم أن من صفة السبع أنه يهلكه ولا يبالي، فإن تركه لم يكن لرقته عليه وشفقته، فإنه أحقر عنده من أن يشفق عليه، فلا بد من أن يخاف، ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. ولكن من عرف أنه لو أهلك الأولين والآخرين لم يبالي ولم ينقص شيء من ملكه، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. وكم أهلك من عباده في الدنيا وعرضهم لأنواع العذاب ولم تأخذه رقة ولا شفقة، فإن ذلك محال عليه، فلا بد أن يخاف. فمعرفة الجلال والعزة والاستغناء يورث الهيبة بالضرورة، وهذا أكمل أنواع الخوف وأفضلها. فصل: علاج الخوف وتحصيله على رتبتين، إحداهما معرفة الله تعالى فإنها توجب الخوف بالضرورة، فإن الواقع في مخالب السبع لا يحتاج إلى علاج ليخاف إن كان يعرف السبع، ومن عرف جلال الله تعالى واستغناءه وأنه خلق الجنة وخلق لها أهلا وخلق النار وخلق لها أهلا، وأنه تمت كلمته بالسعادة والشقاوة في حق كل أحد صدقا وعدلا، وأن ذلك لا يتصور تغييره ولا يصرفه عن تنفيذ قضائه الأزلي صارف، وهو لا يدري ما الذي سبق به القضاء في حقه ولا يدري ما الذي يختم له به، واحتمل عنده أن يكون مقضيا له بشقاوة الأبد، فهذا لا يتصور ألا يخاف. وأما من عجز عن حقيقة المعرفة فعلاجه النظر إلى الخائفين ومشاهدة أحوالهم أو سماع ذلك، فإن أخوف خلق الله الأنبياء والأولياء والعلماء وأهل البصيرة، وأعظم الخلق أمنا الغافلون الأغبياء الذين لا يمتد نظرهم لا إلى السابقة ولا إلى الخاتمة ولا إلى معرفة جلال الله تعالى. وهذا كما أن الصبي لا يخاف الحية ما لم ينظر إلى أبيه يخافها ويهرب منها ويرتعد فرائصه إذا رآها فينظر إليه فيقلده ويستشعر خوفه وإن لم يعرف بالحقيقة صفة الحية. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ما جاءني جبرائيل عليه السلام قط إلا وهو يرتعد فرائصه فرقا من النار. هامش: حديث ما جاءني جبريل قط إلا وهو ترتعد فرائصه من الجبار. قال العراقي: لم أجد هذا اللفظ. وروى أبو الشيخ في كتاب العظمة عن ابن عباس قال: إن جبريل عليه السلام يوم القيامة لقائم بين يدي الجبار تبارك وتعالى ترعد فرائصه فرقا من عذاب الله. وفيه زميل ابن سماك الحنفي يحتاج إلى معرفته. وقيل: لما ظهر على إبليس ما ظهر طفق جبرائيل وميكائيل يبكيان، فأوحى الله سبحانه إليهما: ما لكما تبكيان؟ قال: يا رب ما نأمن مكرك. فقال الله تعالى: هكذا كونا لا تأمنا مكري، ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقيل: لما خلق الله تعالى النار طارت أفئدة الملائكة عن أماكنها، فلما خلق بني آدم عادت. وكان أزيز قلب إبراهيم عليه السلام يسمع في الصلاة مسيرة ميل. وبقي داود عليه السلام 40 يوما ساجدا لا يرفع رأسه حتى نبت الرعي من دموعه. هامش: الرعي بالكسر الكلأ، جمعه أرعاء، كذا في هامش الأصل. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: ليتني طائر مثلك يا طائر ولم أخلق. وقال أبو ذر رضي الله عنه: وددت لو أني شجرة تعضد، هامش أي تقطع، وعضده قطعه، كذا في هامش الأصل. وقالت عائشة رضي الله عنها: وددت لو أني كنت نسيا منسيا. وقد حكينا أحوال الخائفين في كتاب الخوف، فليتأمل القاصر عن ذروة المعرفة أحوال الأنبياء والأولياء والعارفين ليعلم أنه أحق بالخوف منهم، وإذا تأمل ذلك بالحقيقة غلبه خوفه. فصل: الخوف صوت يسوق العبد إلى السعادة، ولا ينبغي أن يفرط بحيث يورث القنوط فذلك مذموم، بل إذا غلب ينبغي أن يمزج الرجاء به. نعم، ينبغي أن يغلب الخوف الرجاء ما دام العبد مفارقا للذنوب. فأما المطيع المتجرد لله تعالى فينبغي أن يعتدل خوفه ورجاؤه، مثل عمر رضي الله عنه حيث قال: لو نودي ليدخلن الجنة جميع الخلق إلا رجل واحد لخفت أن أكون أنا ذلك الرجل، ولو نودي ليدخلن النار جميع الخلق إلا رجل واحد لخفت أن أكون أنا ذلك الرجل. وأما إذا قرب الموت فالرجاء وحسن الظن بربه أولى به، قال صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. هامش، رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه، انتهى. والرجاء يخالف التمني، فإن من لا يتعاهد الأرض ولا يبث البذرة ثم ينتظر الزرع فهو متمن مغرور، فليس براج، إنما الراجي من تعهد الأرض وسقاها وبث البذرة وحصل كل سبب يتعلق باختياره، ثم بقي يرجو أن يدفع الله الصواعق والقواطع وأن يمكنه من الحصاد بعد الإنبات. ولذلك قال عز وجل: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. وبالجملة فثمرة الرجاء الترغيب في الطلب، وثمرة الخوف الترغيب في الهرب. ومن رجا شيئا طلبه، ومن خاف شيئا هرب منه. وأقل درجات الخوف ما يحمل على ترك الذنوب وعلى الإعراض عن الدنيا، وما لا يحمل على ذلك فهو حديث نفس وخواطر لا وزن لها، تشبه رقة النساء ولا ثمرة لها. بل الخوف إذا تم أثمر الزهد في الدنيا، فلنذكر الزهد ومعناه. الأصل الثالث في الزهد، قال الله تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وقال: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال الله تعالى في حق قارون: فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. فبين أن الزهد من ثمرات العلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من أصبح وهمه الدنيا شتت الله عليه أمره وفرق عليه ضيعته وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. ومن أصبح وهمه الآخرة جمع الله له همه وحفظ عليه ضيعته وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. هامش، رواه ابن ماجه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه بسند جيد، انتهى. ولما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، ومعنى الشرح، قال عليه السلام: إن النور إذا دخل القلب انشرح الصدر وانفسح. قيل: وهل لذلك من علامة؟ قال: نعم، التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزوله. هامش: رواه الحاكم وعبد الرزاق وابن جرير وابن أبي حاتم. قال ابن كثير بعدما ذكر طرقه: فهذه طرق لهذا الحديث مرسلة ومفصلة يشد بعضها بعضا، انتهى. وقال عليه السلام: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: إنا لنستحي منه تعالى. فقال: ليس كذلك، تبنون ما لا تسكنون وتجمعون ما لا تأكلون. هامش: رواه الطبراني بإسناد ضعيف. وقال عليه السلام: من زهد في الدنيا أدخل الله الحكمة قلبه وأنطق بها لسانه وعرفه داء الدنيا ودواءها وأخرجه منها سالما إلى دار السلام. هامش: رواه أبو نعيم في الحلية على عن علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه بلفظ: من زهد في الدنيا علمه الله بلا تعلم وهداه بلا هداية وجعله بصيرا وكشف عنه العمى، انتهى. وقال عليه السلام: لا يستكمل العبد حقيقة الإيمان حتى يكون ألا يعرف أحب إليه من أن يعرف، وحتى يكون قلة الشيء أحب إليه من كثرته. وقال عليه السلام: إذا أراد الله بعبد خيرا زهده في الدنيا ورغبه في الآخرة وبصره بعيوب نفسه. هامش الحديثين: ذكر الحديث الأول ذكره صاحب الفردوس من رواية علي بن طلحة مرسلا: لا يستكمل عبد الإيمان حتى يكون قلة الشيء أحب إليه من كثرته، وحتى يكون أن يعرف في ذات الله أحب إليه من أن يعرف في غير ذات الله. وعلي بن طلحة أخرج له مسلم. وفي الحديث الثاني رواه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس دون قوله: ورغبه في الآخرة، وزاد: وفقهه في الدين، وإسناده ضعيف. وقال عليه السلام: ازهد في الدنيا يحبك الله تعالى، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. هامش: رواه ابن ماجه، وهو من أحاديث الأربعين النووية. وقال عليه السلام: من أراد أن يؤتيه الله علما بغير تعلم وهدى بغير هداية فليزهد في الدنيا.
انتهى الشريط التاسع، وللكتاب بقية على الشريط التالي.